السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندنا خرم من أول المجلد الأول بدءا من كتاب الجهاد إلى آخر كتاب الفرائض، نعم، وهذا فيه من المتون كم؟ يعني حدود 120 حديث، حدود 120 حديث أو تقل قليلا. المقصود أنها الأصل أننا نبدأ من أول الجزء الثاني، لكن قلنا في الدرس الماضي أننا لو بدأنا بكتاب الضحايا للمناسبة، يعني الآن هو مناسب جدا أن نقرأ كتاب الضحايا، وما بقي الآن، بقي كم درس؟ بقي اثنين غير اليوم، اثنين فقط، الجمعة والاثنين القادم فقط. فكتاب الضحايا يعني بالإمكان أن نأخذه، وأيضا الذبائح، وهذا الصيد ما أدري عاد مدينة عليه ولا لا، والعقيقة والله لو مسينا أخذناه، لأن هذه الأبواب متقاربة، وبعضها يعني يحتاج إليه في البعض الآخر، لأن الصيد والذبائح والعقيقة والضحايا كلها يعني كلها في الأطعمة. يبقى بعد ذلك الفرائض، ثم نعود إلى ما ترك من أوله من الجهاد ومن بعده، الجهاد والأيمان. يبقى بعد ذلك الجهاد والأيمان فقط، يعني مع الفرائض. سم
صلى الله عليه. كتاب الضحايا، باب ما ينهى عنه من الضحايا. حدثني عن مالك عن عمرو بن الحارث عن عبيد بن فيروز عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل ماذا يتقى من الضحايا، فأشار بيده وقال أربعة، وكان البراء يشير بيده ويقول يدي أقصر من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، العرجاء البين ضلعها، والعوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعجفاء التي لا تنقي. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يتقي من الضحايا والبدن التي لم تسن والتي نقص من خلقها. قال مالك رحمه الله: وهذا أحب ما سمعت إلي.
يقول رحمه الله تعالى: كتاب الضحايا. الضحايا كهدايا وعطايا، جمع ضحية وهدية وعطية، وقد تجمع على أضاحي وأضحى، مثل أرطى جمع أضحاه كأرطات. والمراد بها ما يتقرب بسفك دمه لله جل وعلا من بهيمة الأنعام في عيد الأضحى وما يليه من يومين أو ثلاثة على الخلاف في ذلك. ما ينهى عنه من الضحايا، يعني مما يشتمل على العيوب، ما يشتمل على العيوب. قال: حدثني يحيى عن مالك عن عمرو بن الحارث عن عبيد بن فيروز عن البراء بن عازب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل ماذا يتقى من الضحايا. ماذا يتقى من الضحايا، يعني مما يشتمل على عيب. فأشار بيده وقال أربعا، وكان البراء يشير بيده ويقول يدي أقصر من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يدي أقصر من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه أشار كما أشار الرسول عليه الصلاة والسلام، ويريد أن يهضم نفسه ويهضم يده ويبين القصر إما معنوي أو حقيقي. الطول والقصر يطلق ويراد به الحقيقي، بمعنى أن اليد قد يكون طولها 50 سنتيمتر، يعني نصف متر، وقد تنقص. هذا حقيقي حسي، وقد يراد بالطول والقصر المعنوي. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: أسرعكن لحوقا بي أطولكن يدا، يعني نساء، صارت كل واحد تقيس يدها بيد الأخرى. وإذا المراد بذلك أطولهن يدا في العطاء والإنفاق، هذا طول معنوي. وهذا يقول يدي أقصر من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، العرجاء البين ضلعها أو ضلعها، تحرك وتسكن، والضلع هو العرج. ففي مقامات الحريري يقول: أين الضالع من الضليع؟ أين الضالع من الضليع؟ شو مراد؟ نعم، الضالع الذي فيه عرج، والضليع المتمكن المليء. البين ضلعها يعني الضلع اليسير يخرجه القيد، البين يعني واضح، بحيث لا تستطيع اللحوق بالغنم. والعوراء البين عورها الواضح الذي يرى ما يحتاج إلى تدقيق. والمريضة البين مرضها، يعني إذا كان المرض خفيف ما يضر. والعجفاء التي لا تنقي، يعني ليس فيها نقي، وهو المخ من هزالها وكبر سنها. قال: وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يتقي من الضحايا والبدن، من الضحايا والبدن، العطف من باب عطف الخاص على العام، أو عطف مغايرة، يعني على رأي مالك الذي لا يرى التضحية بغير الغنم، يقول البدن شيء آخر غير الضحايا. نعم، يكون عطف مغايرة. وعلى قول الجمهور أن البدن يضحى بها، والبقر قال من عطف العام، يقول من عطف العام على الخاص، التي لم تسن، التي لم تسن يعني ليس لها أسنان، ما وهبت ولا أعطيت أسنان، والتي نقص من خلقها. طيب الهتمة التي سقطت أسنانها، مر علينا اليوم في التفسير، درس التفسير، التفريق بين التي سقطت أسنانها وهي كبيرة، والتي سقطت أسنانها وهي فتية. قالوا: الفتية لا تجزي إذا سقطت أسنانها، والكبيرة إذا سقطت أسنانها وهي سمينة تجزي. سبب التفريق بين الكبيرة والصغيرة عند من يرى ذلك أنه في الكبير ليس بعيب، وفي الصغير عيب. كلام ظاهر ولا مو ظاهر؟ ظاهر. يعني لو رأيت رجل عمره 80 سنة وساقطت أسنانه، ما قلت معيب المسكين هذا ساقط أسنانه، لكن لو تشوفه 30 ما في فمه ولا سن، هذا عيب. ومن هذه الحيثية ليس بعيب بالنسبة للكبير، وعيب بالنسبة للصغير. والأمر الثاني أن الكبيرة إذا سقطت أسنانها لا يعوقها هذا العيب من تناول ما يناسبها من الطعام، بينما الصغير إذا سقطت أسنانه يحول دونه ودون ما يحتاجه من طعام. لماذا؟ لأن جسم الإنسان تركيبته متناسقة، إذا يوصي بعضهم، إن كان الناس ما يأخذون بوصيته، يقول إذا طاحت الأسنان لا تركب غيره، دليل على أن المعدة لا تحتمل ما يحتاج إلى أسنان. واضح ولا مو واضح؟ يقول الله حكيم عليم، يعني ركب البدن تركيب متناسق ومتناسق، فما دام المعدة جيدة وتهضم الأمور العسرة، الله جل وعلا ركب لك أسنان، لكن لما ضعفت المعدة واكب ذلك سقوط هذه الأسنان. هذه وصية ما عمل بها أحد، ولذلك تجدون الناس يركبون الأسنان ولو على حافة الموت. من هذا فرقوا بين الكبيرة التي سقطت أسنانها ورأوا أن ذلك لا يعيبها، بخلاف الفتية الصغيرة. وكان ابن عمر يتقي التي لم تسن والتي نقص من خلقها، يعني كانت كاملة، كاملة الأذن، كاملة القرن، كاملة جميع ما تمدح به، فإذا نقص منها شيء يتقيها ابن عمر، لا على سبيل الإلزام، وإنما على سبيل الاستحباب لتكون كاملة. ولا شك أن الكمال له أثر في القيمة، له أثر في القيمة. وعلى كل حال الأفضل في ذلك هو الأنفع للفقراء. وضحى النبي عليه الصلاة والسلام بكبشين أقرنين سمينين، في رواية ثمينين بدل سمينين، ولهذا يختلفون أيهما الأفضل، الأسمن والأكبر، أو كثرة ارتفاع الثمن والقيمة أيهما أفضل. فمن قال برواية سمينين قال السمين أنفع للفقراء، ومن قال ثمينين قال إن هذا يدل على جود في نفس الباذل اللي هو المضحي، يبذل لله جل وعلا هذا المبلغ الذي لا يجود به غيره، فهو أفضل بالنسبة له. ينبغي أن يكون هناك فهم للتشريع، من بعض الناس قد يبخل بما أوجب الله عليه من زكاة ونفقات واجبة، ثم إذا جاء وقت المفاخرة بذل، ويذكر شخص من الثقات يقول لقيت فلانا وهو يقود كبشا كبيرا، فقلت له ما هذا الكبش؟ قال هذه أضحية للوالد رحمه الله، اشتريتها ب1500. قلت جزاك الله خير لإجازة نفسك لأبيك ب1500، لكن عنده لمبلغ 1000 ريال. قال الحقه، يعني هذه لا بد من أن يكون الإنسان عنده فقه في مثل هذه الأمور، يعني أيهما أولى وأهم، الدين أو الأضحية؟ الدين أولى. يعني لو اشترى أضحية ب500 وسدد 1000 انتهى الإشكال، صار عين الحكمة. وكذلك إذا كان أهل بيته بحاجة ماسة إلى الأكل والشرب ثم بعد ذلك يشتري أضحية غالية الثمن أو أي شيء يتقرب به ويترك من يمون، لا شك أن مثل هذا يكون مفضولا بالنسبة له. نعم.
صلى الله عليه. باب ما يستحب من الضحايا. حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ضحى مرة بالمدينة، قال نافع فأمرني أن أشتري له كبشا فحيلا أقرن ثم أذبحه يوم الأضحى في مصلى الناس، قال نافع ففعلت، ثم حمل إلى عبد الله بن عمر فحلق رأسه حين ذبح الكبش، وكان مريضا لم يشهد العيد مع الناس. قال نافع وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول ليس حلاق الرأس بواجب على من ضحى، وقد فعله ابن عمر.
يقول رحمه الله تعالى باب ما يستحب من الضحايا. قال حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر ضحى مرة بالمدينة، ضحى بالمدينة لم يحج، فضحى بالمدينة في محل إقامته، قال نافع فأمرني أن أشتري له كبشا فحيلا أقرن، إن الذكر من الضأن أفضل من الإناث، والضأن عموما أفضل من الماعز، فحلها أفضل من إناثها. أقرن له قرنان وافيان، ثم أذبحه يوم الأضحى، يعني بعد الصلاة مباشرة في مصلى الناس، كان الناس يذبحون في المصلى لأن المصلى في الصحراء قريبا من البلد، في مصلى الناس. قال نافع ففعلت، يعني ما وصاني به، اشتريت له كبشا فحيلا أقرن ثم ذبحته يوم الأضحى في المصلى، يعني نفذ الوصية. قال نافع ففعلت، ثم حمل إلى عبد الله بن عمر، هذا الكبش لما ذبح في المصلى حمل إلى ابن عمر ليتصرف في اللحم، ليأكل ويهدي ويتصدق. لما رآه مذبوحا وتيقن من ذبحه حلق رأسه، حين ذبح الكبش، لأن الذبح بالنسبة للحاج من أسباب التحلل. من أسباب التحلل ولا هم من أسبابها؟ الرمي والحلق والطواف، مع أن الحلق مرتب على بلوغ الهدي محله، فتحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، ومع ذلك أهل العلم لا يدخلون الذبح في أسباب التحلل، لكن العادة جرت بهذا أنه يرمي ثم يحلق ثم ينحر، أو ينحر ثم يحلق. فابن عمر أراد أن يتشبه بالحاج لما يذبحون الهدي يتحلل ويحلق رؤوسه، وأراد هنا ذبح رأسه حلق رأسه حلق فحلق رأسه حين ذبح الكبش، يريد بذلك التشبه. وأهل العلم يذكرون مسألة التعريف، تعريف بالأمصار، فمنهم من يستحبه ومنهم من يقول بدعة، ولا شك أن التعريف بالمطابقة أمر مبتدأ محرم، بمعنى أن الإنسان الذي لم يحجه في بلده يلبس الإحرام عشية عرفة ويجلس في المسجد أو في صحراء يتشبه بأهل عرفة هذا بدعة، لكن لو صام كما جاء الحث على صيام يوم عرفة وجلس في المسجد ليحفظ صيامه ويتعرض لنفحة الله في وقت هذا النزول هذا مستحب عند جمع من أهل العلم، بخلاف المطابقة مع لبس الإحرام وغيره. وهنا حلق رأسه تشبها بمن؟ بأهل النسك، أهل الحجاج. وكان مريضا لم يشهد العيد مع الناس. قال نافع: كان عبد الله بن عمر يقول: ليس حلاق الرأس بواجب على من ضحى. يعني لما فعله وخشي أن يقتدى به في ذلك أو يظن وجوبه قال ما قال: ليس حلاق الرأس بواجب على من ضحى. وقد فعله ابن عمر يعني من باب التشبه فقط. نعم.
صلى الله عليه. باب النهي عن ذبح الضحية قبل انصراف الإمام. حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار أن أبا بردة بن نيار ذبح ضحيته قبل أن يذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأضحى، فزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يعود بضحية أخرى. قال أبو بردة: لا أجد إلا جذعا يا رسول الله. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإن لم تجد إلا جذعا فاذبح. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عباد بن تميم أن عويمر بن أشقر ذبح ضحيته قبل أن يغدو يوم الأضحى، وأنه ذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأمره أن يعود بضحية أخرى.
يقول رحمه الله: باب النهي عن ذبح الضحية قبل انصراف الإمام، يعني من الصلاة، لأن وقت الأضحية بعد صلاة الإمام، فإذا ذبحت قبل ذلك فلا تجزي. قال: حدثنا يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار أن أبا بردة بن نيار هانئ بن نيار خال أبي موسى ذبح ضحيته قبل أن يذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأضحى. يعني هل المعتبر ذبح الإمام أو صلاة الإمام؟ العبرة بصلاة الإمام، لكن النبي عليه الصلاة والسلام اعتاد أنه مجرد ما يصلي يذبح. قبل أن يذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأضحى فزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يعود بضحية أخرى، قال: اذبح مكانه. فذكر أنه لا يجد إلا جذعا، يعني من الماعز، وجذع من الماعز لا يغني ولا يجدي ولا يجزي، ولذا جاء تخصيصه بذلك، فقال: اذبحه ولا يجزي عن أحد بعدك. إلا جذعا يا رسول الله، قال: وإن لم تجد إلا جذعا فاذبح، يعني خاص بأبي بردة، خاص بأبي بردة. وأما الجذع من الضأن فمختلف فيه، والمفتى به أن الجذع من الضأن يكفي. قال: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عباد بن تميم أن عمر بن أشقر ذبح ضحيته قبل أن يغدو، قبل أن يغدو إلى الصلاة، يوم الأضحى وأنه ذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأمره أن يعود بضحية أخرى لأن تلك لم تقع موقعها كما تقدم في حديث أبي بردة. نعم.
صلى الله عليه. باب ادخار لحوم الأضاحي. حدثني يحيى عن مالك عن أبي الزبير المكي عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل لحوم الضحايا بعد 3 أيام ثم قال بعد كلوا وتصدقوا وتزودوا وادخروا. وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عبد الله بن واقد أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل لحوم الضحايا بعد 3 أيام قال عبد الله بن أبي بكر فذكرت ذلك لعمرة بنت عبد الرحمن فقالت صدق سمعت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول دف ناس من أهل البادية حضرة الأضحى في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادخروا لثلاث وتصدقوا بما بقي. قالت فلما كان بعد ذلك قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقد كان الناس ينتفعون بضحاياهم ويجملون منها الودك ويتخذون منها الأسقية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ذلك أو كما قال قالوا نهيت عن لحوم الضحايا بعد 3 فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما نهيتكم من أجل الدافة التي دفت عليكم فكلوا وتصدقوا وادخروا يعني بالدافة قوما مساكين قدموا المدينة. وحدثني عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قدم من سفر فقدم إليه أهله لحما فقال انظروا أن يكون هذا من لحوم الأضحى فقالوا هو منها فقال أبو سعيد ألم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنها فقالوا إنه قد كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدك أمر فخرج أبو سعيد فسأل عن ذلك فأخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نهيتكم عن لحوم الأضحى بعد 3 فكلوا وتصدقوا وادخروا ونهيتكم عن الانتباذ وكل مسكر حرام
انتبذوا ونهيتكم عن الانتباذ فانتبذوا
صلى الله عليه ونهيتكم عن الانتباذ فانتبذوا وكل مسكر حرام ونهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ولا تقولوا هجرا يعني لا تقولوا سوءا.
يقول رحمه الله تعالى باب ادخار لحوم الأضاحي المشروع فيها الأكل منها والإهداء والتصدق. ولذا يقول أهل العلم أنه يأكل منها ويهدي ويتصدق 3. الصدقة منها واجبة والأكل منها مختلف فيه. أكلوا منها وأطعموا ظاهري يكون بوجوب الأكل. وينبغي أن نتنبه لهذا من أراد أن يضحي بعيدا عنه أن يسمع بالمؤسسات والجمعيات التي تأخذ قيمة الأضحية فيعطيهم القيمة ولا يتمكن من الأكل منها مع أنه جاء الأمر به فكلوا منها وأطعموا. نعم الإطعام يحصل لكن يبقى الأكل المأمور به هو خلاف أو فيه خلاف بين أهل العلم بالنسبة لوجوبه أو عدم وجوبه. بعض الناس يبخل بالأضحية ويدخرها يقول سيارة كامري لونها أخضر كاف ميم صاد الرقم 217. أقول بعض الناس يبخل لا سيما في الأوقات التي فيها شيء من الشدة فتجدهم يجففون اللحوم يعني قبل وجود الوسائل التي تحفظ اللحم من الثلاجات وغيرها يجففونها ولا يخرجون منها إلا النزر اليسير ويتوقتها طول عامه إلى الأضحى من العام القادم ويصير اللحم قديد جفف كان هذا موجود قبل وجود وسائل التبريد، والآن قد يصنع بعض الناس مثل هذا ويدخرها ويبخل بما يخرجه للفقراء والمعارف والأقارب من الهدايا، فالأولى أن يجود بها لأنه أخرجها لله جل وعلا فيأكل منها ويهدي ويتصدق. لكن أهل العلم يؤكدون على مسألة الصدقة وأنها واجبة ولا تسقط بحال، ولو كانوا فقراء لا بد أن يتصدق منها، لا بد أن يتصدق منها. قالوا فإن أكلها كلها إلا أوقية ضمنها، يعني لا بد أن يشتري هذه الأوقية من السوق يتصدق بها. قال حدثني يحيى عن مالك عن أبي الزبير المكي عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث، لا تدخر فوق ثلاث. ولا شك أن هذا في أول الأمر، لأنه دفع إليهم دافع، يعني جماعة جاءوا مجتمعين دخلوا المدينة وهم أهل حاجة، فلو ادخر اللحم أكثر من ثلاث ما استفاد هؤلاء. فإذا منعوا من الادخار فلا حيلة لهم إلا أن يصرفوا الزائد على حاجتهم مدة ثلاث أيام إلى هؤلاء الدافة. ثم قال بعد ذلك كلوا وتصدقوا وتزودوا وادخروا، يعني إلى أكثر من ثلاث، كلوا وتصدقوا وتزودوا يعني وادخروا ولو أكثر من ثلاث أيام، لأن النهي شرع لعلة وارتفعت العلة وارتفع معها الحكم، لأن الحكم قد يثبت لعلة ثم ترتفع العلة ويبقى الحكم، يبقى الحكم، وقد يرتفع الحكم كما هنا. فالرمل في الطواف شرع لعلة وارتفعت العلة وبقي الحكم مشروع، والقصر في الصلاة شرع بسبب الخوف إن خفتم وارتفع الخوف بقي الحكم. قال وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عبد الله بن واقد أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاثة أيام. قال عبد الله بن أبي بكر فذكرت ذلك لعمرة بنت عبد الرحمن فقالت صدق، سمعت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول دف ناس من أهل البادية، يعني جاء أناس من أهل البادية، جماعة من أهل البادية، ليسوا واحد أو اثنين أو عشرة، جماعة يحتاجون إلى من يتصدق عليهم، وإذا أذن بالادخار فإنه حينئذ يكون لا مجال للصدقة، وإذا منع الادخار اضطر الناس إلى الصدقة. دف ناس من أهل البادية حضرة الأضحى، يعني وقت عيد الأضحى في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادخروا لثلاث وتصدقوا بما بقي، ما قال لا تدخروا ولا يوم واحد، لأن هذا يشق عليهم، يعني ينتظرون اللحم مدة طويلة ثم يقال كلوا يوما واحدا وما عدا ذلك تصدقوا به، هذا يشق عليهم. لكن ترك لهم مجال مدة ثلاثة أيام ليشبعوا من هذا اللحم ثم بعد ذلك يتصدقون بما زاد عليه وتصدقوا بما بقي. قالت فلما كان بعد ذلك قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقد كان الناس ينتفعون بضحاياهم، يعني أكبر قدر من المدة ينتفعون، بعضهم ينتفع الشهر وبعضهم الشهرين وبعضهم قد يتوقت هذا اللحم لمدة سنة، ينتفعون بضحاياهم ويجعلون منها الود أو يجملون منها الودك، يجملون يعني يذيبون الشحم، يذيبونه ليكون سمنا، ويتخذون منها الأسقية، يعني يستفيدون من الضحايا، يستفيدون من لحمها، يستفيدون من شحمها، يستفيدون من جلدها، يستفيدون من شعرها، ويتخذون منها الأسقية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ذاك، أو كما قال استفهم عليه الصلاة والسلام، قالوا شو المانع أن يستفيدوا منها؟ قالوا نهيت عن لحوم الضحايا بعد ثلاث. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما نهيتكم من أجل الدافة، يعني الجماعة الذين قدموا إلى المدينة من البادية التي دفت عليكم، فكلوا وتصدقوا وادخروا، يعني بالدافة قوم مساكين قدموا المدينة. لكن لو وجد وجدت هذه العلة ينهى عن الادخار، يعني لجأ وناس من بلد إلى بلد اضطرتهم ظروف الحياة أن يلجأوا، قدم أناس دهمهم عدو مثلا فقدموا إلى البلد المجاور في وقت العيد، هنقول لا يجوز الادخار ليتصدق على هؤلاء المساكين وجودا وعدما، لسيما أن العلة منصوصة من أجل الدافة وهؤلاء دافة، لا يجوز أن يدخر الطعام وهؤلاء يتضوون جوعا. لا. قال: وحدثني عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري أنه قدم من سفر فقدم إليه أهله لحما، يعني بعد مدة بعد الأضحى يمكن بأسبوع أو أكثر، فقال: انظروا أن يكون هذا من لحوم الأضحى، يصير من لحوم الأضحى، والنبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن الادخار فوق ثلاث، فقالوا: هو منها، نعم من الأضحى. طيب مضى على الأضحى شهر. قال أبو سعيد: ألم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها؟ فقالوا: إنه قد كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدك أمر، يعني نسخ النهي، أحدث في هذا أمر. فخرج أبو سعيد فسأل عن ذلك، استثبت فأخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نهيتكم عن لحوم الأضحى بعد ثلاث، فكلوا وتصدقوا وادخروا، من غير تحديد بمدة. ونهيتكم عن الانتباذ، نعم الانتباذ في الأسقية، الانتباذ في الحنتم والمقير والمزفت، التي إذا تغير النبيذ ما يبين عليها، فانتبذوا. لكن انتبهوا للقاعدة: كل مسكر حرام، كل مسكر حرام. كان في أول الأمر نهي، حديث عبد القيس، نهي عن الانتباذ في الأوعية الصلبة التي لا يعرف تغير ما فيها، والانتباذ إلا بالأسقية التي إذا تغير ما فيها انتفخت. ثم بعد ذلك أذن في الانتباذ بأي إناء، لكن لا بد من استحضار كل مسكر حرام. ونهيتكم عن زيارة القبور، والانتباذ والنبيذ في أول ليلة، النبي عليه الصلاة والسلام انتبذ له يوم واحد وفي هذه المدة لا يتغير، لكن إذا زاد على ذلك يومين أو ثلاثة لسيما حرارة الجو، فإنه حينئذ لا يجوز شربه، لأن الظن الغالب أنه يتغير، أنه يتغير. ونهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، ولا تقولوا هجرة، يعني لا تحدثوا محرما عند هذه القبور من نياحة أو غيرها من المحرمات، يعني لا تقولوا سوءا، إنما يستفاد من الزيارة، يستفيد الزائر، يعتبر ويتعظ ويدعو للميت زيارة شرعية لا بدعية. نعم. الأصل العموم، لكن اللعن، حد لعن الله زورات القبور يخرج النساء. لا لا لا، اللعن النساء خاص، هذا عام وذاك خاص. نعم. لا لا لا، ما يعني ينهى عن الكثرة ولا ينهى عن الفرد، المعنى واحد. نعم.
صلى الله عليه. الشركة في الضحايا وعن كم تذبح البقرة والبدنة. حدثني يحيى عن مالك عن أبي الزبير المكي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة. وحدثني عن مالك عن عمارة بن يسار أن عطاء بن يسار أخبره أن أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه أخبره قال: كنا نضحي بالشاة الواحدة يذبحها الرجل عنه وعن أهل بيته، ثم تباهى الناس بعد فصارت مباهات. قال يحيى: قال مالك: وأحسن ما سمعت في البدنة والبقرة والشاة الواحدة أن الرجل ينحر عنه وعن أهل بيته البدنة ويذبح البقرة والشاة الواحدة، هو يملكها ويذبحها عنهم ويشركهم فيها. فأما أن يشتري النفر البدنة أو البقرة أو الشاة يشتركون فيها في النسك والضحايا، فيخرج كل إنسان منهم حصة من ثمنها ويكون له حصة من لحمها، فإن ذلك يكره. وإنما سمعنا الحديث أنه لا يشترك في النسك، وإنما يكون عن أهل البيت الواحد. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أنه قال: ما نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه وعن أهل بيته إلا بدنة واحدة أو بقرة واحدة. قال مالك رحمه الله: لا أدري أيتهما. قال ابن شهاب.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى: الشركة في الضحايا، يعني اشتراك في الرأس الواحد من البقر أو الغنم أو الإبل، وعن كم تذبح البقرة والبدنة. قال رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك عن أبي الزبير المكي عن جابر بن عبد الله أنه قال: نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة. هذا في الهدي والأضحية. وجاء تعديل البدنة بعشرة في المغانم، تعديل البدنة عن عشر من الغنم في المغانم في الغزو. وأما في باب الضحايا والهدايا فالبدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة. ورأي الإمام رحمه الله تعالى مالك كما هو معروف عنه أن الغنم أفضل من الإبل والبقر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ضحى بالغنم، وإسماعيل إنما فدي بكبش، فالغنم أفضل. والجمهور على أن البدنة إذا كانت كاملة أو البقرة إذا كانت كاملة فهي أفضل من الغنم، لأنها أنفع للفقير، أنفع للفقير. لكن إذا كانت فيها شركة سبع بدنة وسبع بقرة لا شك أن الغنم أفضل منها. ينظر في قيمتها وإفادتها للفقير وغيره، يعني ما دون ذلك محل نظر. يعني قال: وحدثني عن مالك عن عمارة بن يسار أن عطاء بن يسار أخبره أن أبا أيوب الأنصاري أخبره قال: كنا نضحي بالشاة الواحدة يذبحها الرجل عنه عن أهل بيتي، ثم تباهى الناس بعده فصارت مباهات. يعني صاروا يذبحون الإبل ويذبحون البقر ويذبحون العدد من الغنم، يتباهون في المجالس، يقول أنا ضحيت بعشر، ولا يقول ضحيت بعشرين، ولا يقول، صارت لمجرد الحديث في المجالس والمباهات. قال مالك: أحسن ما سمعت في البدنة والبقرة والشاة الواحدة أن الرجل ينحر عنه وعن أهل بيته البدنة. هذا يعارض ما عرف عن مالك أن الغنم أفضل. الرجل ينحر عنه وعن أهل بيته البدنة، يعني عني وعن أهل بيتي بدنة كامل، ما يأتي بسبع بدنة ويقول عني وعن أهل بيتي. هذا مراد الإمام مالك، يأتي ببدنة كاملة أو بقرة كاملة أو كبش ويقول عني وعن أهل بيتي، لكن يأتي بسبع بدنة ويقول عني وعن أهل بيتي أو سبع بقرة عني وعن أهل بيتي فلا. طيب ماذا عن البدنة عن سبعة، يعني عن سبعة أشخاص من أهل البيت، وليس المراد به عن سبعة بيوت وكل سبع عن بدنة عن كبش. الجمهور يقولون كل سبع يقوم مقام كبش، فيضحى بالسبع عنه وعن أهل بيته. الإمام مالك يقول لا، ما في سبع عنه وعن أهل بيته، يأتي بدنة كاملة عنه وعن أهل بيته، بقرة كاملة عنه وعن أهل بيته، كبش عنه وعن أهل بيته. يقول: وأحسن ما سمعته بالبدنة والبقرة والشاة الواحدة أن الرجل ينحر عنه وعن أهل بيته البدنة، ويذبح البقرة والشاة الواحدة ويملكها ويذبحها عنهم ويشركهم فيها، يعني إذا كانت كاملة. فأما أن يشتري النفر البدنة أو البقرة أو الشاة يشتركون فيها في النسك والضحايا، فيخرج كل إنسان منهم حصة من ثمنها، يعني تشترك أنت سبعة، كم هذه البدنة؟ قال: البدنة هذه 3000، كل واحد يدفع 1000، كل واحد كم يدفع؟ إذا كانوا 7 يدفع 400، نعم 450، يدفع 450، 7 لا أقل، لا أكثر. السبعة من 400 2800، يبقى 200 على 7، أقل 30، أقل من 30. المقصود أنه ما يقول يذهب هؤلاء إلى السوق كل واحد يدفع 4، بدون كسور خله، نعم خل 2800، 2100 يلا، لكن مو بلازم شيء يسوى اليوم. المقصود أن كل واحد 300 بدون كسور، يذهبون إلى السوق كل واحد معه 300 ريال يشترون بدنة ب2100، يكون كل واحد يأتي بهذا السبع يقول عني وعن أهل بيتي، يقول المالك هذا مثل هذا لا. فأما أن يشتري البدن النفر والبدنة، النفر 7 بدنة أو بقرة أو شاة، الشاة تكفي عني وعن أهل بيتي، إذا قالها شخص في بيتي 20 نفس تكفي ولا ما تكفي عني وعن أهل بيتي؟ نعم شو؟ لا لا لا، عموما يعني على قول الجمهور تكفي عنه وعن البيت 20. ثم يأتي شخص يقول بيتي ما فيه إلا 3، وجارنا مضحي بشات عن 20، أروح أشتري لي 7 شات عني وعن أهل بيتي، على سنص الشطير مثل جاري، يقول لا المالك لا. وهذا كان متفق عليه بالنسبة للشات، لكن الكلام في البدنة والبقرة. فأما أن يشتري النفر البدنة أو البقرة أو الشاة يشتركون فيها في النسك والضحايا، فيخرج كل إنسان منهم حصة من ثمنها 7، ويكون حصة من لحمها 7، فإن ذلك يكره. والإمام مالك يطلق الكراهة ويريد بها ما هو أعم من كراهة التنزيه مما يشمل كراهة التحريم. وإنما سمعنا الحديث أنه لا يشترك في النسك، وإنما يكون عن أهل البيت الواحد. وحدثني عن مالك عن شهاب أنه قال ما نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه وعن بيته إلا بدنة واحدة وبقرة واحدة، يعني ما ضحى بأكثر من ذلك، ما ضحى بأكثر من ذلك ولا بأقل. قال مالك لا أدري أيتهما قال ابن شهاب، هل هي بدنة أو بقرة. نعم
صلى الله عليك. باب الضحية عما في بطن المرأة وذكر أيام الأضحى. وحدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال الأضحى يومان بعد يوم الأضحى. وحدثني عن مالك أنه بلغه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه مثل ذلك. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لم يكن يضحي عما في بطن المرأة. قال مالك رحمه الله الضحية سنة وليست بواجبة، ولا أحب لأحد ممن قوي على ثمنها أن يتركها.
نعم، يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب الضحية عما في بطن المرأة حمل. يستحب أهل العلم أن تدفع عنه زكاة الفطر، فهل يضحى عنه؟ أما دخوله تبعا لموجود فهذا لا إشكال فيه، عني وعن أهل بيتي وفيهم حمل، هذا ما فيه إشكال. لكن لو افترض أن امرأة مطلقة وفي بطنها حمل، وهذه المطلقة ذهبت إلى أهلها في بلد آخر، يضحى عنه هي ولا يدخل في أهل بيتي لأنه ليس ببيتي، يضحى عنه؟ قال لا يضحى عنه. قال حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر قال الأضحى يومان بعد يوم الأضحى. حدثني عن مالك أنه بلغ عن علي بن أبي طالب مثل ذلك، يعني كم عدد أيام الذبح يوم الأضحى متفق عليه مجمع عليه، والخلاف فيما بعده. فالجمهور على أن بعده يومان، مالكية والحنابلة والحنفية عندهم أيام الذبح يوم الأضحى ويومان بعده، على ما جاء عن ابن عمر وعلي رضي الله عنهم. والشافعية يقولون الذبح 4 أيام، 4 أيام يوم الأضحى وثلاثة أيام بعده، وهو اختيار شيخ الإسلام وجمع من أهل التحقيق. قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله، أيام التشريق، أيام التشريق ثلاثة بعد العيد، ثلاثة بعد العيد. ما دامت أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله لا يجوز صيامها، فهي تابعة ليوم العيد في جواز التضحية فيها. قال: وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر لم يكن يضحي عما في بطن المرأة، لم يكن يضحي عما في بطن المرأة. وعرفنا أنه إذا كان ما في بطنها معهم في البيت هذا داخل ما في إشكال، لكن إذا كان مفصلا عنهم. قال مالك: الضحية سنة وليست بواجبة، لكنها سنة مؤكدة، سنة مؤكدة، وهذا قول الجمهور. حتى قال الإمام أحمد: أحب إلي أن يقترض، يقترض لم يجد قيمتها. وقال مالك: ولا أحب لأحد ممن قوي على ثمنها أن يتركها. والقول باستحبابها وأنها سنة مؤكدة قول عامة أهل العلم، ويرى الحنفية وجوبها على المقيم القادر، على المقيم القادر، لأنها قرنت بصلاة العيد، وصلاة العيد عندهم واجبة، وثبت الأمر بها مع صلاة العيد، فصلي لربك وانحر. والجمهور على أنها مستحبة إذا دخلت العشر، وأراد أحدكم أن يضحي، وأراد أحدكم أن يضحي، فترك الأمر إلى إرادته، والمسألة تحتاج إلى مزيد من البسط. على كل حال قول جمهور أهل العلم أنها سنة وليست بواجبة، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم.
أحسن الله إليك. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمة الله عليه تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الذبائح، باب ما جاء في التسمية على الذبيحة. حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل له: يا رسول الله، إن ناسا من أهل البادية يأتوننا بلحمان ولا ندري هل سموا الله عليها أم لا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سموا الله عليها ثم كلوها. قال مالك: وذلك في أول الإسلام. وحدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد أن عبد الله بن عياش ابن أبي ربيعة المخزومي أمر غلاما له أن يذبح ذبيحة، فلما أراد أن يذبحها قال له: سم الله. فقال له الغلام: قد سميت. فقال له: سم الله ويحك. قال له: قد سميت الله. فقال عبد الله بن عياش: والله لا أطعمها أبدا.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الذبائح، جرت عادته في تصدير الكتب بالتسمية، يذكر اسم الله على كل كتاب، والبخاري أيضا كذلك يسمي في بداية كل كتاب قبل الترجمة أو بعدها، ولكل منهما وجه. الموطأ التسمية قبل الترجمة، البخاري يسلك ذلك أحيانا وأحيانا بعد الترجمة. كتاب الذبائح مثلا: بسم الله الرحمن الرحيم. وجه هذا أن الترجمة بمثابة اسم السورة في القرآن، وهي مقدمة في المصحف على التسمية، والخطب سهل في مثل هذا. قال رحمه الله: كتاب الذبائح، كتاب عرف به مرارا، والذبائح جمع ذبيحة، وهي ما يذبح ويذكى، وشامل للذبح والنحر، يعني أعم من أن يكون ذبحا للبقر والغنم أو نحرا للبدن. قال: باب ما جاء في التسمية على الذبيحة. تسمية وذكر اسم الله تعالى على الذبيحة شرط لجواز أكلها، وإذا لم يسمى عليها فلا يجوز أكلها، كالميتة إذا لم يذكر اسم الله عليها صارت كالميتة، فضلا عن أن يذكر عليها اسم غيره جل وعلا. فلا بد من التسمية شرط لجواز الأكل منها، لكن لو تركت التسمية عمدا يكون حكمها كحكم الميتة، لا يجوز الأكل منها. سهو وغفلة ونسيان محل خلاف بين أهل العلم، لكن المرجح أنها إذا لم يذكر اسم الله عليها أنه لا يجوز أكلها مطلقا. قال رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث معروف عند البخاري وغيره من حديث عائشة رضي الله عنها، وهو مرسل عند الإمام مالك، ومر مرارا أن الإمام مالك لا يفرق بين المرسل والموصول، كلاهما حجة عنده، وهو في البخاري موصول عن عائشة رضي الله عنها: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل له، يعني صيغة السؤال ولفظ السؤال: يا رسول الله إن ناسا من أهل البادية، من الأعراب، يأتوننا بلحمان، يعني بلحم لا ندري هل سموا اسم الله عليها أم لا. جاء في بعض الروايات أن هؤلاء الناس من أهل البادية كانوا حديث عهد بالإسلام، فهم مسلمون، لكن الاحتمال قائم أنهم سموا ولا مسموا. وعلى هذا ما يأتي من بلاد المسلمين لا يسأل عنه، سموا الله عليها ثم كلوها، هذا الذي يأتي من ديار المسلمين. أما ما يأتي من غيرهم فلا يخلو، إما أن يكون الغير ممن لا تؤكل ذبيحته كالمشركين غير الكتابيين، أو ممن تؤكل ذبائحهم كأهل الكتاب. أما أهل الشرك فذبائحهم ميتة لا يجوز أكلها، وأما أهل الكتاب اليهود والنصارى هؤلاء طعامهم حل لنا نأكل ولا نسأل عن كيفية الذبح. لكن لو بلغنا أو استفاض أو دلت القرائن أن أهل الكتاب يذبحون على طريقة مخالفة لذبح المسلمين، فجمهور أهل العلم أن ذبائحهم لا تؤكل حينئذ، وكانت بالقنق بالصعق وما أشبه ذلك كما لو فعله مسلم لا تؤكل. ومنهم من يرى أنها ما داموا يأكلونها وهي طعام لهم ولو اختلفت طريقتهم في القتل عن طريقة المسلمين أنها تؤكل، لأنها يصح أن يقال لها إنها طعام أهل الكتاب، وهذا ما رجحه أبو بكر بن العربي، لكن الجمهور على الأول أنها لا تؤكل، لأن النصراني واليهودي حينما أبيحت ذبيحته لأنه يتدين بدين، وهو أقرب من غيره من طوائف الكفر إلى المسلمين، فأحلت نساؤهم وذبائحهم من أجل هذا القرب، فكيف إذا فعلوا شيئا لا يجوز للمسلمين؟ يعني لو ذبحوا بطريقة غير شرعية بالصعق وبالخنق وما أشبه ذلك، إذا كان هذا لا يصح من مسلم فلا يحل من غيره من باب أولى. قد يقول قائل: لماذا فرق بين المشركين وأهل الكتاب في حل نسائهم وذبائحهم، واليهود يقولون عزير بن الله ويعبدونه من دونه، والنصارى يقولون المسيح ابن الله ويعبدونه من دون الله؟ هم مشركون، يتناولهم النص المحرم لنساء المشركين وطعام المشركين. المعروف عند أهل العلم أن الحكم واحد، إلا أن الدليل دل على تخصيص اليهود والنصارى مما حرم على المسلمين مما يختص بالمشركين من نكاح نسائهم وأكل ذبائحهم. فجاء الدليل المخصص، وإلا فالأصل فنساء اليهود والنصارى أهل الكتاب داخل في تحريم المشركات، ولا تنكح المشركات حتى يؤمن بما في ذلك اليهود والنصارى، لأن الشرك موجود عندهم. ومن أهل العلم من يقول إن أهل الكتاب ليسوا بمشركين، هم كفار إجماعا، ومن شك في كفرهم كفر بالإجماع. هذا ما هم محل نزاع، لا يعني أننا إذا بحثنا المسألة ونقلنا أقوال أهل العلم أننا نهون من شأنهم، لا، هم كفار بإجماع أهل العلم، حتى قالوا إن من شك في كفرهم كفر بالإجماع. أيضا بعض أهل العلم يرى أنهم غير مشركين، هم كفار بلا شك لكنهم غير مشركين، وإنما فيهم شرك، وهذا هو الذي نصره الحافظ ابن رجب رحمه الله. وفرق بين أن يكون الإنسان متلبس بالوصف تلبسا كاملا، وبين أن يكون فيه هذا الوصف من وجه دون وجه، يعني فرق بين أن يكون الإنسان جاهلي وبين أن يكون فيه جاهلية، وبين أن يكون منافقا وبين أن يكون فيه شعبة من شعب النفاق، فرق كبير. لكن مع ذلك اليهود والنصارى كفار بالإجماع. ابن رجب رحمه الله نصر هذا القول وقال إنهم لا يحتاجون للاستثناء من الآية المحرمة للمشركات على المسلمين، لأن نساء الكتاب لا يدخلن فيها. والخلاف قريب من اللفظي، سواء قلنا إن حل نساء الكتاب مخصص لعموم تحريم المشركات، أو نقول إن نساء الكتاب لا يدخلن في نصوص تحريم المشركات. فإذا جاءنا طعام وشككنا في مصدره، هل هو من بلاد مسلمين أو من بلاد كفر لا تحل ذبائحهم، أو من ذبائح أهل الكتاب، لا شك أن الورع لا يؤكل من هذا اللحم. وكذا لو وردنا من بلاد هم أهل الكتاب وشككنا في طريقة ذبحهم، الأصل الحل. فإذا دلت قرينة قوية تدل على أنهم يذبحون بطريقة لا تحل الذبيحة، لا شك أننا حينئذ نتوقف ولا نأكل. وكثير من بلاد أهل الكتاب الذين ينتسبون إلى الديانتين اليهودية والنصرانية، كثير منهم انتسابهم مجرد دعوة، ولا يوجد رابط يربط الدهمة منهم وعامتهم بما انتسبوا إليه من دين. وعلى كل حال، هذا النص في حل طعام أهل الكتاب يجعل عند طالب العلم التوقف في منع الناس منه، وأما بالنسبة لنفسه ويريد أن يتورع عن مثل هذا يؤجر عليه، لكن يمنع الناس لا يمنع الناس إلا ببرهان. نعم. حديث الكلب المعلم ايش فيه؟ ايش الفرق بين أن يأكلها أو يصيدها كلب لا إرادة له ولا نية ولا تسمية ولا شيء، وبين أن يذبحها من له نية وإرادة؟ على كل حال، كون الأصل في مثل الذبائح الحلة والحرمة محل خلاف بين أهل العلم، لكن عموما الأكثر على أن الأصل المنع، الأصل المنع. نعم. وعموم الأشياء المنتفع بها، عموم الأشياء المنتفع بها أيضا محل خلاف بين أهل العلم، هل الأصل الإباحة أو الأصل التحريم؟ عند الحنفية الأصل التحريم، وعند الشافعية الأصل الحل. ولذا يقولون الحلال ما أحله الله، هذا الحنفية. والشافعية يقولون الحرام ما حرمه الله، هل هناك فرق بين العبارتين؟ في فرق، في فرق. حلال ما أحله الله معناه أنك لا تتناول شيء من هذه المجهولات حتى تعرف النص المبيح له. وإذا قلنا الحرام ما حرمه الله يعني لا تتوقف في أكل شيء أو شربه حتى يدل الدليل، حتى يدل الدليل على تحريمه. لو أن إنسانا في الصحراء وجد نباتا أعجبه لونه وطعمه ورائحته وتناول منه شيئا فأعجبه طعمه ثم بعد ذلك أخذ يأكل منه، وقلنا له ما الدليل على حله لتأكل؟ ثم قال ما الدليل على منعه لأترك؟ يعني المسألة مفترضة في مثل هذا، ما لم يدل الدليل على حله هل نتوقف فيه أو نتناوله حتى نجد ما يمنع؟ كلنا على مذهبه في هذه المسألة. وبعض الكتب مثل بالحشيشة، قال الحشيشة فعند الشافعية تؤكل ما لم يدل الدليل على منعها، وعند الحنفية لا تؤكل إلا إذا دل دليل على إباحتها. محقق لكتاب من هذه الكتب نزل على المؤلف وقال له إن الحشيشة أشد من الخمر ومحرمة بالإجماع، ونقل كلام شيخ الإسلام وكلام ابن البيطار وكلام يعني في صفحات تكلم على هذه المسألة، والمؤلف لا يريد ما يريده المعلق، المعلق يريد الحشيشة المسكرة، الحشيشة المسكرة، والمؤلف يريد الحشيش الذي يوجد في الصحراء من الأعشاب والخلا والكلا، أما المسكر فمحرم بالإجماع، وأما هذا الحشيش المجهول نفعه وضرره هذا محل الخلاف. على كل حال الأصل في المسلم أن يتورع عن أكل ما لا يعرف ما يدل على حله، لكن كونه يمنع الناس لا بد من دليل صحيح صريح. قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة المخزومي أمر غلاما له أن يذبح ذبيحة، أمر غلاما أن يذبح ذبيحة، فلما أراد أن يذبحها قال له سم الله، قال له الغلام قد سميت. وهذا مبني على الثقة بهذا الغلام، إن كان من أهل الاستقامة والالتزام ولا يظن به أنه يكذب فيصدق، وإن كان على الضد من ذلك كان من أهل الفسق والتساهل وعدم الاكتراث والاهتمام مثل هذا لابد أن يسمي. قال سمي الله ويحك، فقال قد سميت الله، فقال له عبد الله بن عياش والله لا أطعمها أبدا. نعم بعض الناس تأخذه العزة بالإثم إذا أنكر عليه علن، لو قدر أنه ناس على مائدة يأكلون طعاما فقال صاحب الطعام أو غيره ما سمعناك يا فلان أو يا أبا فلان تقول بسم الله، سم الله، النبي عليه الصلاة والسلام أمر بذلك، قال سميت يا أخي. قد يكون الرجل ما سمى، قد يسمي سرا، قد يسمي سرا، نقول أنا مسمي سميت خلاص، كله من أجل أن يدفع هذا الذي قال له على الملأ سم الله. لكن إذا شككت يعني هناك أساليب للتعليم، فإذا شككت أن فلانا نسي أو ما سمعته يسمي، ما الأسلوب الأمثل لتنبيهه على التسمية؟ يعني أن تسمي جهرا فيسمي هذا مقبول، لكن قد لا يتنبه لمثل هذا والمسألة تفوت، متى يسمي إذا ما سمى عند الطعام؟ نعم قد يستدرك في أثنائه، لكن المطلوب التنبيه والتعليم بالأسلوب المناسب، لأن قد تأخذ العزة بالإثم يقول قد سميت وإن كان وقحا قال رد عليه بأشد من ذلك، قال ما الذي يدخلك في شأني وفي أمري، عليك بنفسك، مثل هذا رد للحق، هذا رد للحق. وعلى كل حال على الإنسان أن ينكر بالأسلوب ويعلم بالأسلوب المناسب الذي يحقق المصلحة ولا يترتب عليه مفسدة. وهذا الغلام يحتمل أن يكون صادقا أو كاذبا، ومع ذلك كأن عبد الله بن عياش غلب على ظنه أنه لم يسمي، فقال والله لا أطعمها أبدا، لأنه غلب على ظنه أنه لم يسمي، وإن كان الاحتمال قائم أنه سمى بينه وبين نفسه. نعم.
أقوى ما يستدل فيه على الترك مطلقا ما لم يسمى،
ولا تأكلوا ما لم يذكر اسم الله عليه. نعم. شو يقول؟
ذبيحة المسلم.
ذبيحة المسلم ما في أشكال. أنت الذابح إذا نسيت، المرجح أنها لا تؤكل ولو نسي. نعم. ولو كان الذابح مسلم إذا لم يسمينها.
ما صرف في معنى الآية أنها على أهل الفسق، المراد بها أهل الفسق.
على كل حال التسمية شرط للأكل. نعم. لا، العبرة بالمذكي. نعم. على كل حال ما لنا علاقة بهم إذا اللي ما ندري عنه الأصل حل ذبائح. نعم. على كل حال التسمية لا بد منها في الكل، في كل ما يذبح. هذا تعيين، يسمونه التعيين، هذا تعيين. الأصل في النية أنها في القلب، أنها في القلب، لكن لو عينها هذه عني وهذه عن أهل بيتي وهذه عن كذا أفضل، كفعل عليه الصلاة والسلام. نعم.
صلى الله عليك. يقول: باب ما يجوز من الذكاة في حال الضرورة. حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رجلا من الأنصار من بني حارثة كان يرعى لقحة له بأحد، فأصابها الموت فذكاها بشضاب، فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: ليس بها بأس فكلوها. وحدثني يحيى عن مالك عن نافع عن رجل من الأنصار عن معاذ بن سعد أو سعد بن معاذ أن جارية لكعب بن مالك كانت ترعى غنما له بسلع فأصيبت شاة منها فأدركتها فذكتها بحجر، فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: لا بأس بها فكلوها. وحدثني عن مالك عن ثور بن زيد الديلي عن عبد الله بن عباس أنه سئل عن ذبائح نصارى العرب فقال: لا بأس بها، وتلا هذه الآية: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عباس كان يقول: ما فر الأوداج فكلوه. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد بن المسيب أنه كان يقول: ما ذبح به
عن سعيد بن المسيب
أنه كان يقول: ما ذبح به إذا بضع فلا بأس به إذا اضطررت إليه.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما يجوز من الذكاة في حال الضرورة، يعني لا في حال الاختيار، مع أنه ذكر أحاديث الذبح حصل بالمحدد، سواء كان عودا وهو الشضاض له حد، أو كان حجرا له حد ينهر الدم، فكل ما أنهر الدم جاز الذبح به، ليس السن والظفر، يعني باستثناء السن والظفر، وهي وإن كانت محددة تنهر الدم إلا أنها لا يذبح بها ولا تصح التذكية بها. أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة. السن عظم والظفر مدى الحبشة. قال رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رجلا من أنصار بني حارثة كان يرعى لقحة له، هي الناقة ذات اللبن، بأحد يعني عند وبقرب جبل أحد، فأصابها الموت وأدركها قبل أن تفوت وقبل أن تموت، فذكاها بشضاب يعني عود له حد كالسكين. فسئل النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك فقال: ليس بها بأس فكلوها، لأنها ذبحت بما ينهر الدم، بما ينهر الدم، وليست بعظم بسن ولا ظفر. العظم معروف أن السبب فيه أنه طعام وزاد إخوان الجن، فكما لا يجوز الاستنجاء به لا يجوز الذبح به لأنه تنجيس له، الدم المسفوح نجس بالإجماع، فكما لا يجوز الاستجمار بالعظم وكذلك لا يجوز الذبح به لأن العلة واحدة. وأما الظفر فمدى الحبشة، العلة كونه مدية الحبشة يعني سكين الحبشة. ويمكن أن يورد في هذه القضية يعني استعمال الظفر في غير الذبح، لكن فيما يستعمل، فيما تستعمل فيه المدية السكين، يعني كونه مدى الحبشة، الظفر مدية الحبشة، سكين الحبشة. هل العلة كون الظفر سكين الحبشة؟ وإذا كانت سكين الحبشة وهم كفار لا يجوز لنا أن نذبح فيها، فماذا عن بقية الاستعمالات؟ ماذا عن بقية الاستعمالات؟ يعني واحد معه مسواك جديد بيستعمله جديد ويحتاج إلى أن يلحق يشيل القشر اللحى، الأصل أن هذا القشر يشال بسكين، استعملنا بدال هالسكين الظفر وأزلناه بالظفر، تم معي ولا ما تم معي؟ لأن هذا إشكال يرد، ما دام منعنا من استعمال الظفر لأنه مدى الحبشة يعني سكين الحبشة، والحبشة وغير الحبشة يستعملونه في مثل هذا، هل لنا أن نستعمل الظفر في إزالة ما نريد إزالته أو لا؟ إذا كانت العلة كونه مدية الحبشة هذا لابد أن نمنعه في جميع استعمالات المدية. كيف؟ لكنه لا ينجس السن، العلة منتفية لا ينجس السن بظفرها، هي الدم أقصد به دم الحيض. نعم، يعني يقول هذا خاص بالذبح، إيه لكن التعليل بكونه مدى الحبشة، سكين الحبشة، الظفر مدى الحبشة، وأما الظفر فمدى الحبشة. ممكن إذا كان عصفور يكفيه ظفر واحد، ما يكفيه، المقصود أنه سكين يعني يستعملونه فيما تستعمل فيه السكين. فهل إذا قلنا هذا طرد، هل نعكس؟ لأن الأصل في العلل أن تكون مضطردة منعكسة، التعليل بكونه مدية سكين الحبشة، مدية الحبشة يعني سكين الحبشة،
وصف غير مؤثر،
وصف غير مؤثر. ليش يعلل به؟ لماذا يعلل به؟ نعم، لا 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 لا، قصد ظفر الإنسان ما عنده سكين ولا عنده شيء، صاد عصفور ولا يدري شيء يذبحه به، ولا عنده إلا ظفره. النص أعم من ذلك. أما الظفر، ظفر الأصل إذا أطلق ليس السن، بعد نقول سكين سن الكلاب وسن، مثل ما قالوا يسرق الحبل يعني حبل السفينة ولا بيضة الجيش ولا الحرب، لا، الكلام على المعهود يعني العلة. أما السن فعظم، هذا ما في إشكال، فلا يجوز أن ننجس العظم على إخواننا من الجن، كما أنه لا يجوز أن نستجمر به. وأما الظفر فمدى الحبشة، ومقتضى ذلك أن الظفر لا يستعمل فيما تستعمل فيه السكين، لا يستعمل فيما تستعمل فيه السكين، يعني قصر العلة على المنصوص عليه هو الذبح، لا بد أن يوجد ما يمنع منه من عموم العلة، لا بد أن يوجد ما يمنع من عموم العلة، فإذا لم يوجد ما يمنع من عموم العلة فالأصل عموم عند من يقول بالقياس. نعم. شو ولا طيب صحيح، هو ظفر الآدم، هو ظفر الآدم، يعني أنت بتقول ما دام أخرج السن ما تجمع ظفر واحد يقتل العصفور، لا ما عليه من الكبش يقتل ما يمكن قتله به. التفريق من نصوص أخرى، من نصوص أخرى، ما يقال أنه والله فلان انخلع سنه وطاح بيأخذون هالجن يأكلونه، كيف يعود أوفر ما يكون لحما، لأنه عظم ما يؤكل لحمه، معروف هذا، كل شيء له ما يخصه. نعم. لا، الآن سن الآدمي أخرج من التعليل في الحديث، من علة الحديث، هو المقصود سن الآدمي في الذبح، النهي عن سن الذبح سن الآدمي بطريق الأولى، لكن التعليل لا يدل عليه كونه عظم. اللهم إلا إذا قلنا أن عموم العظام ممنوعة في الذبح، ولم نستصحب أنها زاد الجن، وأن العظام لا يجوز الذبح بها مطلقا، وكذلك الأظفار لا يجوز الذبح بها مطلقا، فلا بد من تخصيص الحكم أو تخصيص العلة. شو؟ هو الأصل إما عموم العلة أو عموم الحكم، وكلاهما مشكل، إن مشينا على العظم ما مشى معنا الظفر والعكس. وعلى كل حال الأصل في الظفر هو ظفر الإنسان، والسن هو سن الإنسان، وعلى هذا لا يجوز التذكية بها بغض النظر عن العلة في عمومها طردا وعكسا. الأصل أن الحديث يعني معناه ظاهر، معنى الحديث ظاهر، لكن يبقى أن لو دققنا في العلة ورد علينا إشكالات، مثل ما سمعنا، يعني كوننا نقول كون النبي عليه الصلاة والسلام يقول أما السن فعظم، طيب لما وإذا كان عظم وش يصير؟ إذا قلنا تعبد شمل جميع العظام، سواء كان مما هو زاد لإخواننا من الجن أو لا، بدليل أن سن الآدمي يدخل في النص دخولا أوليا وليس من زاد إخواننا الجن، شو بيصير عليه؟ بيصير لثة وما أدري وش ما صار شيء. نعم، يعني طريقتها في الأكل في العظم هين، تبي الأكل ولا الصيد؟ الذبح. على كل حال المقصود من الحديث ظاهر، والتعليل في الطرفين لا يسلم من مناقشة. وليس هذا يعني لما في أصل الكلام من إشكال، لا، إنما اللي أورث هذا الإشكال الفهم، فهمنا القاصر عن إدراك مراد النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
لو قال أنسي هل مجرد ما النبي صلى الله عليه وسلم قال أو إذا
له استنجاء وغسله بعد يبرأ من العهدة. على كل حال المسألة مفترضة في من ينجس ويترك، لكن لو تاب وأنا ما عرف الحكم ثم بعد ذلك عرف الحكم وغسله توبة تهدم ما قبله. قال: وحدثني عن مالك عن نافع عن رجل من الأنصار عن معاذ بن سعد أو سعد بن معاذ أن جارية لكعب بن مالك كانت ترعى غنما بسلع معروف جبل، فأصيبت شاة منها، أصيبت إما أن تكون انكسرت أو لدغت أو طرأ عليها ما يخشى معه فزوق روحها، فأدركتها يعني قبل أن تموت، فذكتها بحجر يعني حجر محدد ينهر الدم، فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا بأس بأكلها. عندنا في الحديث في الباب السابق أمر غلاما له فدل على جواز تذكية الغلام، وهنا امرأة يصح تذكية المرأة وتجوز تذكية بالمحدد ليس السن والظفر. قال: وحدثني عن مالك عن ثور بن زيد الديلي عن عبد الله بن عباس أنه سئل عن ذبائح نصارى العرب فقال لا بأس بها، وتلا هذه الآية: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. تلا هذه الآية يعني أليس الأولى أن يستدل بقوله جل وعلا طعامهم حل لكم؟ هذا هو الدليل لهذه المسألة، لكن يريد أن يفرق بين الحكم في حل ذبائحهم وحل نسائهم وأنه لا يجوز مع ذلك موالاتهم، يعني وإن أكلنا من طعامهم نكحنا نساءهم إلا أننا لا تجوز موالاتهم بحال. ولا شك أن هذا الاستدلال بعد من ابن عباس رضي الله عنه، بعد نظر، لأنه قد يقول قائل ما دام أن الشرع أباح لنا ما يختصون به من ذبائح ونساء لماذا لا نحبهم، لماذا لا نعينهم، لماذا لا نستفيد منهم؟ جاء استدل بقوله ومن يتولهم منكم فإنه منهم، يعني وأنت تستعمل هذه المباحات استحضر هذه الآية، استحضر هذه الآية، لأن الطعام يعني أعظم وجوه الانتفاع بالموجودات في هذه الحياة الأكل والشرب والنكاح أيضا، فإذا أبيح لنا ما يباح من طعامهم ونسائهم قد يقول قائل لماذا لا، وش الفرق بينهم بين المسلمين؟ ما في فرق، إذا كان أهم المهمات الأكل والشرب والنكاح يجوز فالباقي أمر سهل. أراد ابن عباس أن ينبه على ما قد يغفل عنه: ومن يتولهم منكم فإنه منهم، لا سيما في مسألة النكاح، يعني قد تقول الطعام ما في فرق يجيني من مسلم ولا يهودي ولا نصراني آكل ولا أنفسي أنا دافع دراهم، نعم قد يؤثر على الموالاة إذا كان مجانا، إذا كان هدية يؤثر على المحبة وعلى المودة إذا كان هدية، لكن تأثير النساء أعظم، هي باقية على كفرها فهل تجوز محبتها مع أنها باقية على كفرها باعتبارها زوجة والله جعل بين الزوجين مودة ورحمة، أو نقول ومع ذلك يكرهها ويبغضها ولا يجوز له أن يدخلها قلبه؟ نقول المحبة تنقسم إلى محبة جبلية ومحبة شرعية، المحبة الشرعية لا تجوز بحال، الحب في الله والبغض في الله هذا مفروغ منه، وأما بالنسبة للمحبة الجبلية التي غرست في قلب الزوجين قلب الوالد لولده والولد لوالده ولأمه هذه قد لا يستطيع أن يتحكم فيها، وجعل بين الزوجين مودة ورحمة فكيف يعاشرها وهو لا يحبها هذه المحبة الجبلية؟ أما المحبة الشرعية التي يترتب عليها تقديم ما يحبه الله ورسوله على ما يحبه أي إنسان كان، تأكون أحب إليهم ولدي ووالدي والناس أجمعين حديث عمر حتى من نفسك، هذه ما عليها مساومة. قال وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عباس كان يقول ما فر الأوداج فكلوه. فر الأوداج وهما ودجان في جانبي العنق ويضاف إليهما البلعوم والمري، أربعة أشياء. ومنهم من يقول البلعوم والمري مع أحد الوذجين، ومنهم من يقتصر على الوذجين فقط. المقصود أنه إذا كل ما ينهر الدم، والاحتياط أن تقطع الأربعة، فإذا خرج ما في بدن هذه الذبيحة من الدم عن طريق فري الأوداج وقطع البلعوم والمري فإنه يكفي. قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول ما ذبح به إذا بضع، يعني قطع، فلا بأس به إذا اضطررت إليه. إذا اضطررت إليه لماذا؟ التقييد بالاضطرار لا لأن التقييد مؤثر في الحكم، إنما هو مؤثر في الإحسان إلى المذبوح. ما ذبح به إذا بضع، يعني ولو كان مثل يختلف عن السكين أو عن السيف أو ما أشبه ذلك، إذا بضع جاز الأكل لا بأس به. لكن مثل هذا إنما يلجأ إليه، يعني كسرة حجر يذبح بها إذا اضطررت إليها، وإذا كان عندك سكين إذا قاتلتم فأحسن القتل، إذا بحثتم فأحسن الذبحة. نعم.
صلى الله عليه. باب ما يكره من الذبيحة في الذكاة. حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن أبي مرة مولى عقيل بن أبي طالب أنه سأل أبا هريرة عن شاة ذبحت فتحرك بعضها فأمره أن يأكلها، ثم سأل عن ذلك زيد بن ثابت فقال إن الميتة لا تتحرك، ونهاه عن ذلك. قال يحيى وسئل مالك عن شاة تردت فتكسرت فأدركها صاحبها فذبحها فسال الدم منها ولم تتحرك، فقال مالك إذا كان ذبحها ونفسها يجري وهي تطرف فليأكلها.
قال باب ما يكره من الذبيحة في الذكاة. حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن أبي مرة مولى عقيل بن أبي طالب أنه سأل أبا هريرة عن شاة ذبحت فتحرك بعضها، الشاة غيرها مما يذبح تتحرك وتضطرب، فأمره أن يأكلها. لكن فرق بين حركة موت وحركة حياة مستقرة. إذا كانت الحركة حركة حياة مستقرة فإن هذه لا تؤكل، بل لا بد من إتمام التذكية. وأما إذا كانت الحركة عبارة عن اضطراب المذبوح الذي استوفي ما يجب قطعه في الذبح فإن هذا لا يضر. ولذا قال فأمره أن يأكلها، ثم سأل عن ذلك زيد بن ثابت فقال إن الميتة لا تتحرك، ونهاه عن ذلك، يعني كأنه نهاه عن ذلك قبل أن تبرد وتسكن، قبل أن تبرد. لأن بعض ما يذبح يستمر الاضطراب في اللحم طويلا، فمثل هذا ينتظر فيه حتى يسكن، لأن الحركة من شأن الحي، من شأن الحي، فلا يصلح أن يأكل ما يشابه الحي ولو من وجه، إنما ينتظر حتى يبرد وتسكن حركته. وسئل مالك عن شاة تردت فتكسرت، سقطت من السطح تكسرت، فأدركها صاحبها فذبحها. نعم، إذا أدركها وحياتها حياة مستقرة فإنه لا بأس بها، وإذا أدركها وهي حياتها حركتها حركة موت فهذه لا تحلها الذكاة. فأدركها صاحبها فذبحها فسال الدم منها ولم تتحرك، فقال مالك إذا كان ذبحها ونفسها يجري، يعني روحها ما خرجت وهي تطرف بعينها، فليأكلها، دليل على أنها ما ماتت من جراء التردي، وإلا فالمتردية محرمة بنص القرآن. شو؟ إيه ذكروا عنها غرائب، يعني يخرج من القدر بعد ما يوضع القدر على النار بعد مدة طويلة، وذكروا عنه أثناء الذبح عجائب أيضا، يضع يده على حلقه دون السكين، لكن ما يمنع من حله، كل هذا ما يمنع من حله. نعم. ذبيحته ميتة ولو سمى، لا بالتسمية من جهة والذابح لا بد من توافر الأمرين، ما في إشكال. لا ما ينتظر حتى تبرد حتى تسكن، هذا اللي كرهه زيد بن ثابت. نعم.
صلى الله عليك. باب زكاة ما في بطن الذبيحة. حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول إذا نحرت الناقة فزكاة ما في بطنها في زكاتها، إذا كان قد تم خلقه ونبت شعره، فإذا خرج من بطن أمه ذبح حتى يخرج الدم من جوفه. وحدثني عن مالك عن يزيد بن عبد الله بن قصيط الليثي عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول زكاة ما في بطن الذبيحة في زكاة أمه إذا كان قد تم خلقه ونبت شعره.
يقول رحمه الله باب زكاة ما في بطن الذبيحة. جاء الخبر زكاة الجنين زكاة أمه، واستدل به الجمهور على أن الذبيحة إذا ذبحت ذكيت تذكية شرعية وفي بطنها جنين فمات من جراء موت أمه أنه حلال، لأن زكاته زكاة أمه. هذا قال أكثر أهل العلم، جمهور أهل العلم على هذا، والحنفية يرون أنه لا بد من تذكيته، ويرون الحديث بالنصب، ويقول زكاة الجنين زكاة أمه، يعني أنه يذكى مثل زكاة أمه. على رواية النصب الحديث فيه فائدة ولا ما فيه فائدة؟ وش الفائدة من؟ مؤكد، نص مؤكد لنصوص أخرى. وعلى رواية النصب وأنه يكتفى بزكاة الأم عن تذكية الولد يكون إيش؟ مؤسس. نعم. وإذا تعارض التأسيس مع التأكيد قدم التأسيس عند أهل العلم، وبهذا يقول جمهور أهل العلم. قال حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول إذا نحرت الناقة فزكاة ما في بطنها في زكاتها، يعني إذا خرج ميتا، أما إذا خرج حيا فإنه لا بد من زكاته، يذكى كما زكى أمه. إذا نحرت الناقة فزكاة ما في بطنها في زكاتها إذا كان قد تم خلقه ونبت شعره. نعم، بهذا القيد عند جمع من أهل العلم. أما إذا لم يتم خلقه ولم ينبت شعره فإنه إن كانت قد نفخت فيه الروح فإنه لا بد من تذكيته كأمي، وإذا كان ما نفخت فيه الروح فحكمه حكم الميتة. وكثير من أهل العلم يحمل الحديث على عمومه، إذا كان جنين يصح أن يسمى جنين فإنه يؤكل إذا ذكيت أمه تذكية شرعية، فإذا خرج من بطن أمه ذبح حتى يخرج الدم من جوفه. إذا خرج من بطن أمه يعني حيا فإنه يذبح حتى يخرج الدم من جوفه، وإذا خرج ميتا تكفي تذكية أمه. قال وحدثني عن مالك عن يزيد بن عبد الله بن قصيط الليثي عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول زكاة ما في بطن الذبيحة في زكاة أمه إذا كان قد تم خلقه ونبت شعره، يعني أما قبل ذلك فلا يكون له هذا الحكم، بل لا بد من تذكيته إن كان حيا، وإن كان ميتا فلا يجوز أكله. المقصود إن كانت حياته حياة مستقرة فلا بد من تذكيته، لا بد من تذكيته لأنه انفصل، والمنفصل يختلف حكمه عن المتصل، نعم نعم يكون ميتا إذا حي حياة استقرت مثل لو عاش بعد ذلك ثم مات. نعم شو؟ لا تكفي زكاة أمه.